بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الكلام إذن في تقريب الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة على حجية الاستصحاب، وكان النص اللي هو محل الشاهد قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. وقلنا أنه في تفسير اليقين هنا ثلاث أقوال: القول الأول المراد به اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وقال هذا ليس بصحيح لأن لازمه أن يأتي بركعة متصلة، والحكم يقام عليه الإجماع والمعروف من مذهبهم عليهم السلام أنه يأتي بركعة منفصلة. فالقول الأول إذن أو التفسير الأول لليقين ليس بصحيح. التفسير الثاني اللي هو طرح الشيخ الأنصاري قال: اليقين بالبراءة، براءة الذمة. قال: وهذا التفسير أيضا ليس بصحيح، لأن اليقين ببراءة الذمة متى يحصل؟ بعد أن يكمل الصلاة ويأتي بركعة احتياط يحصل عند يقين. والشك متى حصل؟ في أثناء الصلاة، فصار الشك قبل اليقين. وظاهر الكلام أن الشك بعد اليقين. فإذن هذا التفسير لليقين اللي قدمه الشيخ الأنصاري أيضا ليس بصحيح. إذن ما هو التفسير الصحيح أيها المصنف؟ قال: وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين في كلام الإمام عليه السلام اليقين بوقوع الثلاث وبصحة الثلاث. يقول: والشاهد على ذلك قول السائل. يقول قول السائل أو قول الإمام عليه السلام، يقول: وإذا لم يدري في ثلاث هو في أربع وقد أحرز الثلاث. أحرز فالتعبير آخر عن اليقين. إذن المراد باليقين هو اليقين بإكمال الثلاث وبصحة الثلاث وبالإتيان بالثلاث صحيحة، كما هو مفروض المسألة بقوله: وقد أحرز الثلاث. يقول: هذا هو التفسير الصحيح لليقين. لليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وهو التفسير الأول اللي رد عليه الشيخ الأنصاري كما تصوره هذا مستدل، وهو القول الأول والتفسير الأول، حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ من أن لازم هذا الإتيان بركعة متصلة، والحكم هو الإتيان بركعة منفصلة. فإذن هذا هو التفسير الصحيح لليقين. وحينئذ، أي حين تفسير اليقين بأنه اليقين بإحراز الثلاث وصحة الثلاث، فلو أراد المكلف أن يعتد بشك، من يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، بالله هو شلون ينقض اليقين بالشك؟ حتى الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، قال ينقض بأحد فور ثلاث. نقض اليقين بالشك اللي الإمام نهى عنه يتصور بأحد أشكال ثلاث، وهي قال: إما بإبطال الصلاة وإعادتها من جديد، وهو ما يعبر عنه يستأنف، يقطع الصلاة ما دام شك من ثلاثة أو أربعة يقطعها ويعيدها من جديد. قال: هذا الصورة الأولى للاعتناء بالشك، وإلا هو أحرز الثلاث، ليش أبطل صلاته كلها؟ هو محرز ثلاث. الصورة الثانية لنقض اليقين بالشك قال: وإما الأخذ باحتمال نقصانها يعمل على الثلاث، أو قل يبني على الأقل، فش لازمه يأتي برابعة متصلة فيكملها برابعة متصلة، وهو مذهب العامة واللي احنا قام الإجماع على عكسه. فإذن هاي صار القول الثاني أو الصورة الثانية. وإما بالأخذ باحتمال الأكثر وهو الأربعة ويسلم ويخلص وكأن لم يكن شيء، وهذا أيضا فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة وخلط أحدهما بالآخر. فهذه إذن الثلاث تفرقات كلها يكون من الاعتداد بالشك ومن نقض اليقين بالشك، إما أن يهدم صلاة كلها ويأتي بجديدة، وإما أن يبني على الأقل فيأتي برابعة متصلة، وإما يبني على الأكثر ولا يأتي بأي علاج. قال هاي الصور الثلاثة لنقض اليقين بالشك، والإمام قد نهاه لا تنقض اليقين بالشك، فإذن هو نهي عن كل هذه التصرفات الثلاثة. فما هو العلاج؟ أجاب الإمام قال: ولأجل هذا، أي ولأجل أن هذه الصور الثلاث كلها مرفوضة باعتبارها من نقض اليقين بالشك وقد نهي أن ينقض اليقين بالشك، عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أنها مفصولة. من افتهمت هل لا بد يقن من قرينتين؟ القرينة الأولى قوله عليه السلام ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، يعني قوله بفاتحة الكتاب قرينة على أنها منفصلة. فإن قلت هذا الجواب وهذا القرينة وردت في جواب السؤال الأول ونحن كلامنا في جواب السؤال الثاني. قال مع ذلك فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين. نقول أن العلاج واحد، والإمام اكتفى عليه السلام بذكر هذا القيد في العلاج الأول ما ذكر بالعلاج الثاني. ولا احنا محل كلامنا وين؟ الشك الثاني، ما شك بين ثلاثة والأربعة، ليس بين اثنتين وأربعة. مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين، وإتيانه بمتصلة يكون من إدخال الشك باليقين. هاي تكمل التعليم كلام المصنف. إذا أتى بمتصلة زنبلك أنت ثلاثة أربعة واقعا، هاي مو تكون قد أدخلت الشك باليقين، فيقول هاي القرينة الثانية على أنه لازم نأتي بمنفصلة، لأنه لو أتى بمتصلة يكون من إدخال الشك في اليقين. باعتبار أنت شكت بين ثلاثة وأربعة، زنبلك طلع واقعا أنت جايب أربعة، شلون أدخلت الخامسة المتصلة وياك؟ راح يكون من إدخال الشك باليقين. فهي قرينة ثانية يقول على أنه الإتيان بركعة منفصلة. مضافا إلى أن ذلك وهو ضرورة أن تكون الركعة الاحتياطية منفصلة، يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين، والإتيان برابعة متصلة يكون من إدخال الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، وهذا خلط لأحدهما بالآخر، لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين. فهي قرينتين. وقرينة ثالثة ما هي؟ على أن الإتيان بركعة منفصل. فهي قال الآن قرينتين، أولا قوله يأتي بفاتحة الكتاب، ثانيا أن الإتيان بمتصلة يكون من خلط الشك باليقين وقد نهي عنه، وثالثا يعني قريبة بس بعد الإجماع. أحسنت، ها ذكر الدرس السابق يعني مضاف إلى الإجماع قائم على أن الإتيان بركعة منفصلة، ويكون هاي قرينة داعمة لأنها مخالفة للعامة، لكن مخالفة العامة إنما نلجأ لها عند التعارف، يعني تكون بالمرتبة اللاحقة، أما الاستدلال بالإجماع يكون لا في المرتبة السابقة. فهاي القرينة اللي ذكرها بالدرس السابق وإن شاء الله ما نسيناه. وعليه فتكون الرواية دالة إذا على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن استصحاب من؟ قال استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، لأنه هو فرض الإمام يقول له وقد أحرز الثلاث، كما أنها تكون يعني لها دلالة أصولية ودلالة فقهية. أما الدلالة الأصولية فهذا أنها دلت على حجية الاستصحاب، وأما الدلالة الفقهية كما أنها ثمرة الفقهية، نقول ثمرات من يحررون مسألة في الأصول ويقول ما هي الثمرة المترتبة على هذه المسألة حتى نعرف إذا ماكو ثمرة بعلم متعبين أنفسنا. فتارة يطرح الفقهاء ثمرة أصولية وتارة يطرحون ثمرة فقهية، فهاي الرواية نستفيد منها ثمرة أصولية وهي حجية الاستصحاب، وثمرة فقهية وهي علاج حالة الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث. قال كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاثا فقد جاء بالأربعة، وإن كانت أربعا تكون الركعة منفصلة المنفصلة نافلة. زين، هذا انتهى إذن تقريب المصنف. لنتذكر شروط الاستصحاب، أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحد. فالآن القضية المتيقنة شنو حسب رأي المصنف؟ إحرازها. والمشكوكة فصار المتيقن غير المشكوك، فمن اجتمع شلون نفسه؟ شنو هو المتيقن حسب رأي المصنف؟ شنو هو والمشكوك هم إحرازها؟ لا، فما صارت وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، فشلون أجرى الاستصحاب؟ بلي احنا مع المصنف، احنا الان نريد نقترح ما هو اليقين؟ نحن نريد المصنف. فما هو الشك هنا عند المصنف؟ نقول لا تنقض اليقين بالشك. اليقين تفضلت به أنه إحراز الثلاث. الشك ياهو متعلق الشك، يعني أقصد متعلق الشك ياهو مفروض نفسه متعلق اليقين، لأن هو نفسه متعلق اليقين. لحظة، غيرنا الأنواع، نريد أن نحافظ على المصنف، على كلام المصنف. لا فلذلك أريد أقول أنه نرجع الكلام الأنصاري يمكن أن يكون أفضل بعد أن عدلنا، يعني بعد أن عدلنا الأنصاري أن اليقين باشتغال الذمة، والشك يعني ببراءة الذمة اللي هو مثل ما قلنا قصد المصنف ببراءة الذمة، أي البراءة من اشتغال الذمة، باعتبار اشتغال الذمة يستدعي فراغا يقينيا أو براءة يقينية. بعدين هذا الشيء مو معلوم. فهذا الشيء الأول اللي يمكن أن يمثل يأتي على المصنف. الشيء الثاني أيضا فائدة من فيكم بيها، الصلاة يسموها من الهيئات الارتباطية، يعني هيئات ارتباط، يعني وحدة واحدة لو توجد كلها لو ما توجد كلها. زين، فما دام انت شاك في الرابعة، يعني اذا كأنك ما متيقن من شيء، لان الصلاة لو كلها صحيحة لو كلها ليست بصحيحة. دوران الامر من الاقل والاكثر ارتباطيين ما مر بكم، يعني لكن هو من المباحث الساقطة هنا في كتاب المصنف. على كل خلي سهل حجها. ومنه يعلم ان المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه. مرات نريد نقارن مثلا بين جيلين من المفكرين، نقول المظفر ما شاء الله كذا وكذا على العين والراس، ونقول اننا شوي حتى نرفع معنوياتكم، يعني ونقول احنا جابنا مثلا على الكذا. لا، انت قارن الظروف التي نشأ بها المظفر والظروف اللي انت نشأت بها. لازم تأخذ كل الظروف الموضوعية اللي هالرجلين اللي تقارن بينهما مثلا، وانت شوف نفس ظرفك. مظفر عاشق العصر الذهبي، ذاك اللي هو جيل النايني والعراقي وفلان هذيش المدرس، ثم 16 سنة حاضر بحث خارج عنده بس الاصفهاني، صاحب هالعقلية الفذة العظيمة الشيخ محمد حسين 16 سنة حاضر بحث خارج مثلا عنده. فعندما تقارن بينك وتقوم يا باشا وانا اقدر اخلي مثل منطقة المظفر، اقدر التحاضر 16 سنة ابن الشيخ الاصفهاني وما اقدر اتضع مثل منطقة المظفر حتى تقول. فشاهد ان همتكم لا تتزعزع وثقتكم بنفسكم لا تتزعزع عندما تشوف جهود السابقين، كأنك انت شوف انا ما اقدر احقق مثل ما حققوا، صح؟ لانهم نتاج ظروف انت ما توفرت لك ابدا، لا ذلك الجيل الذهبي ولا تلك الحوزة المزدهرة ولا ذلك العلم اللي كان يمثل قمة مثلا تلك الظروف. اما انت الان من تقدم عشر ما قدم المظفر يكون هذا شيء جيد منك، ويكون جهد مشكور، لان الظرف انت دعيش بالله 16 سنة بحث خارج تحضر مثل ذلك العاظم النايني والاسباني والعراقي، وشوف عندئذ ماذا تنتج انت. الحمد لله جيلكم الى حد ما من لا شيء دا ينتج شيء، فمو من لا شيء فعلا لا شيء صفر، وانما اقصد يعني انه دا ينتج شيء. فهذا شيء ان شاء الله يزيد ثقتكم بانفسكم. لا واحد كل شيء يشعر بالاحباط انه ها شنو اني شي وصلني واصير مثلا اقدم هيك فكر، صح؟ هذا من قدم هيك فكر اصلا هذا قليل ان يقدم هيك فكر. احنا واحدنا 16 سنة احضر عدلاتنا عاظم واقدم هيك فكر، يمكن اضعاف هذا الشيء نقدمه يعني. فزين رفعنا المعنويات ان شاء الله. ومنه يعلم ان المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه. غير اليقين من الفقرات الاولى، يقول ليس في هذه الفقرات الست كلمة اليقين واحدة، لا، فان المراد به هناك في الفقرات الاولى اللي منها محل الشاهد وهي ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين بوقوع الثلاث صحيح. والمراد به في هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة اليقين بالبراءة اللي هو كلام الشيخ الأنصاري، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين برأس الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. ويفهم هذا يعني إلى حد ما مثل ما قربه بعضهم، هذه الرواية ليست دالة على الاستصحاب وإنما دالة على قاعدة الاشتغال، وهي صياغة أخرى لهالكلمة اللي يرددها أن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. فمضمون كلام الإمام الحسن يقول أنت متيقن من اشتغال ذمتك بصلاة الرباعية، وهذا اشتغال الذمة اليقيني ما يكفي به ولا يجول ولا يبرئ ذمتك أن تقول ها أنا يمكن جبت رابعة، لأن ما أدري جبت ثلاثة لو أربعة، ما يصير. الشك ببراءة الذمة لا يستدعي فراغا يقينيا، ما يزول ذلك اليقين باشتغال الذمة إلا بيقين ببراءة الذمة، ولا يتحقق يقين ببراءة الذمة إلا بالإتيان بركعة أخرى. بغض النظر إلى شغلة بهاي أخرى ما أريد أقول متصلة ومنفصلة، لا يتحقق اليقين ببراءة الذمة إلا بركعة أخرى، ما صحيح؟ هاي سنتهى الإمام عليه السلام من طرح هذه القاعدة وهو اشتغال الذمة اليقينية يستدعي فراغا يقينيا. لكن اجي سؤال ثاني، هل هذه الركعة متصلة لو منفصلة؟ عقب الإمام قال له ولا يخلط اليقين بالشك ولا يدخل، يريد يلغي احتمال المتصلة. شوف إذن هذا ليس التكرار بالكلمات كما يقول المصنف تكرار بالكلمات وكلها، لا ليس تكرار بالكلمات. الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، أنك متيقن من اشتغال الذمة فما ينقض هذا وما يرتفع وما يزول إلا بيقين ببراءة الذمة. وشلون سألت من رسول الله يعني يصير يقين براءة الذمة؟ قال بأن تأتي بركعة أخرى لاحتمال أن صلاتك ثلاثة مو أربعة، فلازم تعوض هذا النقص. فإذا أتيت بركعة أخرى صار عندك يقين بفراغ الذمة. مثل جرى ركعة متصلة ومنفصلة، قال لي لا تخلط اليقين بالشك ولا تدخل الشك على اليقين. هاي الرابعة عدة تأتي بها احتياطية مو أصلية من الصلاة حتى تجعلها متصلة، هاي احتياطية لأجل دفع الشك. فأنت شلون تجعلها متصلة وتدخلها مع اليقين اللي هو التمحر الثلاثة؟ فهذا ليس التكرار بالكلمات، وإنما يلغي هذا الاحتمال مع الركعة المتصلة. رجاء المطلوبية عندما لا يكون الدليل هناك على المطلوبية، والآن هذا كلام الإمام دليل على المطلوب. الإمام بيقول لي أتي برابعة هو لأجل إفراغ الذمة اليقيني. رجاء المطلوبية لو كانت صح ما عندي نص من الإمام وأنا شككت بين ثلاثة وأربعة، شنو علاجة؟ أتي برابعة برجاء المطلوبية حتى إن كنت أنا صلاتي أربعة أخي تقعنا ثلاثة، وإن كانت ثلاثة مكملة إلها. اما مع وجود نص من المعصوم يقول لي هو وظيفتك هذا، اذا المطلوبية متحققة. فشادي اذا هاي الرواية تدل على الاستصحاب من جهة انه شوف الامام قال المستصحب اشتغال الذمة اليقيني ولم يقبل بارتفاع هذا اليقين باشتغال الذمة بالشك بهذا بالبراءة الذمة لم يقبل الامام وعندئذ احتاج الى، فهي تدل على جهتين شيئين، الاستصحاب وقاعدة اشتغال الذمة اليقين. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين الاستدراك، وهو قوله عليه السلام ولكنه كأنك سألت انت سؤال انه ما يصير انت اليقين جاي عدة فقرات، ثلاثة الاولى تفسر اليقين بشيء واليقين الاخر تفسر بغير شيء، هذا خلاف وحدة السياق. ولا نخرج من وحدة السياق الا بدليل مثل ولقد همت به وهم بها، ليش الهمت به الزنا والهم بها القتل؟ كيفك تتفسر انه همت بها ما دام سياق واحد لازم نفس الشيء؟ فما نخرج عن وحدة السياق الا بدليل، الدليل موجود يقول عصمة الانبياء وما يصير الاخر. فانا انت تخرج من وحدة السياق وتقول اليقين بالفقرات الثلاثة الاولى شيء وبالبقية شيء اخر، شنو الضرورة؟ شنو الدليل على ذلك؟ يقول وهو قوله، شوف هذا الشاهد. ويفهم هذا التفصيل، هذا التفصيل وهذا التفكيك في تفسير كلمة اليقين من الاستدراك وقوله لكنه بعد أنها عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه، فهو أمر بنقض الشك باليقين فهو أمر، ذاك كان نهي، فإذا معنى ليس هو هو بدليل تغير الحكم والإتمام، ولا يتصور ذلك إلا بإتمام ركعة منفصلة. ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا، لا نقول له إحنا يجب مقتضى السياق يجب أن يكون المتعلق واحد، هاي وحدة السياق العربية هكذا مقتضاها إلا بدليل صح. أما تيجي وتدعي تقول ولا يجب، لا نقول لك يجب، بس قول بلي أخرج عنها بدليل هذا صحيح. ولا يجب كما قل أن يكون مراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصح ذلك في موردنا هنا، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن بالفقرات الأولى ثلاثة كان نهي لا تنقض، بينما بالفقرات الثانية صار أمر ولكن انقض اليقين وإلى آخره، فأكيد ذلك اليقين غير هذا اليقين. والحاصل أن الرواية تكون خلاصة ما النهي عن الإبطال والنهي عن الركون لا تجب من بنعلك، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيام لك عن فصل، لأن الاحتمالات ذكرها الثلاثة لأنها كلها تكون من باب أخذ الشك في اليقين وخلط الشك في اليقين وإدخال الشك على اليقين، ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ، يعني لكي تنفي التكرار هيك أدخله بأذانكم، إحنا مو عندنا ثلاث احتمالات لإدخال الشك في اليقين وقلنا كلها منهية عنها، فإذا استطعت أنت عندما تراجع الدرس أن تطبق فقرات الإمام الثلاثة حتى نخلص من التكرار، كل فقرة من نهي الإمام لا تخلط الشك باليقين، لا تدخل الشك على اليقين، لا تنقض اليقين بشك، كل واحدة منها طبقها على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة المنهية عنها حتى تخلص من التكرار. لا تدخل الشك على اليقين، هذا الاحتمال الأول مال الإتيان برابعة متصلة وهكذا، حاول يعني الثاني قد تنجح وقد لا تنجح، بس حاول يعني تريضي انك حتى يكون تكرار امام يكرر ست فقرات كلها بمعنى واحد هذا قبيح بحسب اللغة، فحاول ان تخلص الكلام من التكرار بان تطبق كل احتمال مردود على وحدة من هذه الفقرات الموجودة. قال رواية محمد بن مسلم، وهي الرواية الرابعة، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية عنه عليه السلام أخرى بهذا المضمون من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. واضحة حجية الاستفهام، كل رواية من نقراها نشوفها فيت على حجية الاستفهام، لما تجينا المناقشات شككنا في أوضح الواضحات، فسيخوا واضحة الاستفهام ما كرد عليها. فنشوف استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستفهام مدعيا ظهورها فيه، ولكن الذي نراها أنها غير ظاهرة فيه عايشنا. فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين، من أجل ماذا؟ من أجل كلمة الفاء التي تدل على التأكيد. شوف تقول له من كان على يقين فشك، نذكركم بين شروط الاستصحاب قلنا أن مبدأ حدوث الشك مو ضروري أن يكون بعد مبدأ حدوث اليقين، خلي يحصل مبدأ حدوث الشك قبل مبدأ اليقين، المهم أن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك. يعني أنا يوم الجمعة خلينا نقول يوم السبت اليوم شككت بحياة زيد يوم الجمعة، بالكم يم المثال اليوم السبت شككت بحياة زيد يوم الجمعة، باكر الأحد تيقنت بحياة زيد يوم الخميس، فشوف زمان اليقين بعد زمان الشك، بس زمان المتيقن قبل الزمان، يجري استصحابها يجري استصحاب، لأن مو مهم أن يتقدم زمان حصول حدوث شنو يعني حصول الشك واليقين في النفس، هذا خلي يتقدم خلي يتأخر، المهم زمان المتيقن قبل زمان المشكوك. فيقول الآن الرواية ظاهرة بها المقدار أن زمان الشك بعد زمان اليقين، بدليل الفاء مال الترتيب. بس نبيت إشعار على أن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك حتى أجربي الاستفهام، ماكو دليل على ذلك. فإن القدر المسلم منها ومن ظهورها أنها صريحت في أن مبدأ حدوث الشك بعد مبدأ حدوث اليقين، هذا صحيح من أجل كلمة الفلك، غير أن هذا القلمان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيفتح الزمان متعلقا قاعدة اليقين، هم عندي يقين ثم حصل شك لكن هالشك سرى إلى أصل اليقين فناقضه، مهم هنا مبدأ الشك بعد مبدأ اليقين، ومع ذلك هي ليست استصحاب. فكون زمان الشك بعد زمان اليقين مو كافي للاستدلال على ان المسألة مثلا استصحاب، لعل مثلا قاعدة اليقين، لان قاعدة اليقين هم يحصل يقين ثم يحصل شك، لكن فرق عن الاستصحاب ان اليقين يبقى بزمانه والشك يبقى بزمانه بالاستصحاب. قاعدة اليقين لا، يسر الشك الى اصل الاستصحاب فينقضى، بس في كلا الموردين شك يحصل بعد اليقين. فمن قال هاي القاعدة دليل على الاستصحاب؟ بل دليل على قاعدة اليقين، اذ يجوز ان يراد ان اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقين فتكون موردا للقاعدة الاولى قاعدة اليقين. ويجوز، ما يخال هم كلامكم محتمل، ويجوز ان يراد ان اليقين قد بقي الى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب، صحيح لكن الاحتمال ما يفيدنا. احنا قلنا ان حجية الحجج والامارات لا تثبت الا بدليل انقطعي، اما احتمال لا، ماكو احتمال، وليس في الرواية ظهور في احدهما بالخصوص، او ما يعبر عنه في الرواية مجملة، اذا ما دام يحتمل فيها احتمالان ونحن نريد احتمالا واحدا على التحقيق فتكون الرواية مجملة. اذا وان قال الشيخ الانصاري قال انها ظاهرة في وحدة الزمان متعلقهما، ولذلك قرب ان تكون دالة على قاعدة اليقين. فبعد اكثر الانصاري قال لا انا مو اقول انها مجملة بين القاعدتين، لا انا اقول انها جاية خصيصا للدلالة على قاعدة اليقين، مو يمر الاستصحاب اصلا، عجيب. ولذلك قرب، لكن الاخند قال بالعكس، انها ظاهرة في اختلاف الزمان متعلقين، فهي متعينة في الاستصحاب. والأنصار يقول متعينة في قاعدة اليقين، والمصنف يقول مجملة بينهما، تحتمل هذا وتحتمل هذا. فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبا، لا نرى هنا على مطلوبيهما، وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، أي من ناحية الاستدلال بها على حجة الاستصحاب، مو معلوم لعلها جاية في قاعدة اليقين، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، وحينئذ تدل عليهما، مع يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز. يقول يمكن أن تدل عليه، تقول خو لتكن دليلا على قاعدة اليقين وعلى الاستصحاب، هي مو قالت من تيقن ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك، فأنت تقول هذه الكلمة من تيقن فشك لها فردان، قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، فتكون الدليل عليهما معا ليكن، فإذا هي متضمنة للاستدلال على قاعدة الاستصحاب، هذا يعني ما يكون شيء رد الاستدلال على الاستصحاب، وإنما التغاية ما تقول أيها المضافة أنها تدل على حجيتهما معا، لأنها قالت من تيقن فشك لا ينقض اليقين بالشك، وتقول أنها لا شيء من تيقن فشك هم موجودة بقاعدة اليقين هم موجودة بقاعدة الاستصحاب، خلت تكون الرواية دليل على حجيتهما معا، وهو يؤدي مطلوبه وهو حجية الاستصحاب. ليش لا؟ من 70 معنى القرآن والأحاديث عليهم السلام، يعني استدل على الجامع، استدل على الجامع، الجامع بين الاستصحاب واليقين، الجامع أكو نقاط اختلاف، بس أكو نقاط اشتراك بين قاعدة اليقين والاستصحاب، أكو أنه من تيقن فشك، أكو جامع بينهم، فالإمام أنطى الحكم على الجامع على الكلي، ما دام أنطى الحكم للكلي فالأفراد كلهم مشمولين لي. يعني بدل ما اقول زيد مثلا حيوان الناس مثلا له اذنان، بدل ما اقول عمرو له اذنان، بكر له اذنان، اقول الانسان له اذنان، فهذا الحكم على الكل يصير شامل لجميع الأفراد. فالإمام بدل ما يقول قاعدة اليقين لا تنقض اليقين للشك، الاستصحاب لا تنقض، قال من تيقن فشك لا تنقض اليقين للشك. أنت الحكم على الجامع، ما دام أنت الحكم على الجامع على الكلي فالأفراد كلهم يكونون مشمولين به. وقيل أنه لا سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك، وقيل أنه لا يجوز الجمع في التعبير القادس لأنه يلزم التملف في هذا المعنى وهو السعب. يبقى هنا الإشكال على الحجي، على الحجي صحيح. لا يقول يبقى إشكال واحد وهو هل يوجد جامع لقاعدة الإصحاب واليقين؟ إذا وجد جامع فحد شك صحيح، أقدر أنا أطرح الحكم على الجامع فيكون شامل لجميع الأفراد، بس ذي قاعدتين لا جامع لهما، فما تجي تقول هذا دليل عليهما مع راح يكون من قدير استعمال اللفظ في أكثر من معنى. مثلا يصير أقول العين دامعة، مثلا أنت تقول إذن عين الإنسان دامعة والذهب أيضا دامعة، انتبهت العنوان لكلي والعين كلي له عدة مصادر، عين الإنسان هذا إذا كان أكو جامع حقيقي لهما وانتهت الحكم للجامع صح يكون جميع الأفراد مشمولين به. أما ذول العين والدامعة والعين الذهب والعين الفل ليس لهم جامع، فما يمكن تطبق هذه الفكرة أنه أطحكم للجامع الكلي أو يكون هاي العين مو كلي وهذه مصادق، هذا لفظ مشترك يعني هذا اسمه جامع لفظي مجرد، والجامع اللفظي ما يعني الجامع الحقيقي اللي صح إذا أنت تحكم على الجامع يكون شاملا لجميع الأفراد. كما إذا قلت الإنسان له أذنان، الإنسان كلي حقيقي جامع حقيقي لزيد وبكر وعمر لم يحتوي ماهيتهم، فجامع حقيقة من أطل الحكم للكلي يكون شامل الأفراد. يقول هذا هنا ما يمشي، هنا هذا هنا سالفة تقول العين دامعة تيجي تقول لي هل عاد الذهب يبكي، أقول لك من جبت الذهب يبكي؟ تقول متقلت العين دامعة والعين لها مصادق الذهب وعين الإنسان، هذا مو جامع حقيقة حتى من أطل الحكم عليه يكون شاملا لجميع الأفراد. فهنا الإشكال على الإحكاء أنه خلي تكون دليلا عليهما معا، يقول لك علينا معا إذا كان أكو في الجامع حقيقي يجمعهما حتى من يجي دليل على الجامع يكون دليل عليهما معا، أما إذا ما أكو جامع حقيقي يكون من قبيل استعمال لفظ في هذا المعنى وهو محذور. هو مو اعتباري ولا حتى اعتباري، ما أكو جامع كن جامع أكو في حقيقة مشتركة تجمع بينهما، ما أكو حقيقة مشتركة بينهما. وسيأتي إن شاء الله تعالى قال ما ينفع في المقام لنؤجل هذا الظهر، والحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله.